الدرس 67 من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك، باب الفرس.
في هذا الباب سيتكلم عن التفليس والإفلاس، يعني استغراق الدين لمال أحد معين، استغرق الدين مال أحد معين بأن لم يكن قادرا، بل وزاد على ماله بأن لم يكن قادرا على قضاء دينه، وأدى ذلك إلى تحصص الغرماء فيما وجدوا، فإن القاضي يحجر عليه ويعتبر، يحجر على ماله ويعتبر مفلسا. وذكرنا بعض الأحاديث في ذلك، ومن تلك الأحاديث حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند الدارقطني والحاكم، ورجح أبو داود إرساله، قال: حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن، عند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز عطية امرأة إلا بإذن زوجها. وفي رواية: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وحديث قبيصة بن مخارق عند مسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له الصدقة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام من قومه، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال هنا:
إذا أحاط الدين بالمديني ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي.
إذا أحاط الدين بالمديني، قال: إذا أحاط الدين بالمديني ولم يجد معه وفاء الدين، معناها إذا أحاط الدين بمال المدين ولم يجد وفاء لهذا الدين، بل إن الدين استغرق المال وزاد عليه، فلسه القاضي. وتفليس القاضي له أن يحجر على ماله، وبالتالي لا يمكنه أن يتصرف في ماله لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبة. نعم.
وإن لم يحضر،
معناها القاضي يمكن أن يفلسه في غيابه، أن يحجر عليه وإن كان غائبا، وإن لم يحضر معه في مكانه، في المكان الذي فيه القاضي.
ومن تصرف بمال فحجري،
معناها عمل القاضي أنه يحجره ويمنعه من التصرف في ماله.
وماله يباع بالمزايدة أياما أو شهرين محبوسا زده.
وماله يباع بالمزايدة، مال هذا المفلس يباع بالمزايدة، يعرضه القاضي للبيع بالمساعدة عن طريق المزاد العلني، فيعطي فيه فلان ثمن معين يقول من يعطي فيه ثمن آخر إلى أن ينتهي إلى الثمن الذي يمكن أن يصل إليه فيبيعه بذلك، ويحبسه لمدة شهرين أو أياما بحسب نوع المال. فإذا كان دورا يباع ترقثه في بيعه لمدة شهرين، وإذا كان مالا غير ذلك يترقثه في بيعه لمدة أسابيع. وزيد على ذلك أن المفلس يكون محبوسا محبوسا عند القاضي نعم في هذه الفترة.
وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها ومهرها إذ يثبت.
وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها ومهرها إذ يثبت. إذا كانت زوجة المفلس تطالبه بدين أو كانت تطالبه بالمهر فإنها تعتبر من الدائنين وبالتالي تحاصص الغرماء تحاصص أهل الديون، معناها تعطى لها حصتها. والمحاصصة معناها ينظر إلى الديون، فمن كان دينه مثلا يبلغ 50% من الديون تعطى له 50% من المال، ومن كان دينه يبلغ 20% من الديون تعطى له 20% من المال، وهكذا.
وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من ديني.
وحل ما عليه من ديوني، أيوة، بالنسبة إذا فلسه القاضي الديون التي كانت مؤجلة تحل لأن أهل الديون سيتحاصصون، وبالتالي لا يمكن أن يؤجل أن يأخذ المال من حل أجل دينهم ويبقى الآخرون لا يجدون شيئا، لأنه لا شيء له، لا يملك شيئا، بالتالي يحل الدين الذي كان عليه. مثلا كان أحد الدائنين يطالبه بدين حل أجله، وثاني بدين حل أجله، لكن ثالث طالبه بدين لم يحل أجله، فإنه يكون معهم في نفس الأجل، معناه يحل عليه دينه. عيد البيت.
وحل ما عليه من ديوني.
وحل ما عليه من ديوني، معناه الديون التي كانت مؤجلة بأجل معين تحل عند التفليس.
كموته
كذلك إذا مات الإنسان حلت عليه حلت ديونه، الديون التي كان يطالب بها في حياته إذا مات تحل، لأنها إنما ستعطى من تركته من ماله الذي توفي عنه.
باب الحجر.
في هذا الباب سيتكلم عن الحجر، والحجر ذكرنا هذا الحديث منه اللي هو حديث كعب بن مالك عند من الأدلة فيه، وحديث كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه. وكذلك منه هذا الحديث الذي قلنا في قضية في أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم في الحجر على المرأة أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها، وفي الثلث فما فوق. وهذا حديث الذي قلنا لا يجوز للمرأة عطية في مالها عطية إلا بإذن زوجها، في رواية لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وكذلك منه أيضا الحجر على القاصرين الذين لم يبلغوا، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة في عشرة سنة. وفي رواية البيهقي وصححها ابن جارود: فلم يجزني ولم يرني قد بلغت. وفي حديث عطية القرظي عند أحمد والأربعة وصححها ابن حبان والحاكم على شرط مسلم قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيله. نعم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. قال هنا:
الحجر من السبعين شنون أو صبا، والرق للمأذون أو إن كاتبا.
الذين يحجرون سبعة أشخاص. قال: الحجر من جنون، يعني هل مجنون يحجر عليه؟ والحجر من رق، معناها الرقيق العبيد يحجر عليه سواء كانوا إناثا أو ذكورا. والصبي يحجر عليه أيضا سواء كان ذكرا أو أنثى. أيوة.
للمأذون أو إن كاتب.
للمأذون أو إن كاتب. عيد البيت.
الحجر من السبعين جنون أو الصبا والرق.
للمأذون أو إن كاتب. كذلك المأذون معناها يستثنى من الحجر على العبد، العبد الذي أذن له سيده في شيء معين لا يحجر عليه فيه، لا أذن له في التجارة يمارس التجارة، ممارسة التجارة ولا يحجر عليه في ممارسة التجارة. إذا أذن له في شيء معين فذلك الذي أذن له فيه لا يحجر عليه فيه. وكذلك المكاتب لا يحجر عليه سيده لأنه اشترى نفسه، فهو ما دام مكاتبا وينتظر أن يوفي ما عليه ليحر فإنه لا يحجر عليه، لكن إذا عجز وأصبح رقيقا يحجر عليه. نعم.
والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال.
والسفه، السفه عرف لك السفه، السفيه كذلك يحجر عليه. والسفه ما هو؟ السفيه يحجر عليه. والسفه ما هو؟ التبذير للأموال في شهوة أو لذة حلال. من يبذر الأموال في الشهوات واللذات الحلال فهذا سفيه. نعم.
لذة وشهوة
ليس رشيدا وضده الرشد. نعم.
وزوجة في زيد ثلث تعترض.
وزوجة في زيد ثلث تعترض، كذلك الزوجة يحجر عليها فيما زاد على ثلث مالها، لا يمكن أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها.
كذا مريض مات في ذاك المرض.
كذلك المريض إذا اتصل مرضه بالموت فإنه يحجر عليه، وبالتالي تصرفه لا يكون ماضيا إلا إذا أمضاه الوراثة.
بغير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء والسابع المفلس.
في غير ما يأكل وما يلبس، معناها بالنسبة للمريض لا يحجر عليه في لباسه، لا يحجر عليه في أكله، لا يحجر عليه في دوائه، ما يشتريه من لباسه، ما يشتريه من أكله، ما يشتريه من دوائه، هذا لا يحجر عليه. والسابع من المحجورين من الذين يحجر عليهم هو المفلس الذي تحدثنا عنه.
باب الحوالة.
في هذا الباب سيتكلم عن الحوالة. الحوالة هي أن يحيل أحد على أحد بحق معين، كأن يقول زيد لعمر، زيد مثلا يطالبه عمرو بحق معين، يقول له: هذا الحق الذي تطالبني به سيقضيه لك سعد، اذهب إلى سعد فسيؤدي عني الحق الذي تطالبني به. أو يقول سعد لعمر: أنا أتحمل هذا الحق عن زيد. نعم. والأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: من أحيل على مدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. حديث متفق عليه. كذلك حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم، قال: مات رجل منا فغسلناه وحدثناه وكفناه ثم ذهبنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه. فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف. فتحملهما أبو قتادة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة: الديناران علي. قال: حق الغريم وبرئ الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي برجل توفي يسأل عليه دين، سأل: هل ترك وفاء لدينه؟ فإن قيل ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي قضاؤه. وفي رواية للبخاري: من مات وعليه دين لا وفاء له فعلي قضاؤه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي إسناد ضعيف قال: لا كفالة في حد. نعم. قال هنا:
السبعة الشرائط الحوالة رضا المحال والذي أحاله.
السبعة شرائط الحوالة، هنا سيتكلم لك عن شروط الحوالة. شروط الحوالة، قال: رضا المحال والذي أحاله. الشرط الأول: أن يرضى المحيل الذي أحاله بالحق، الذي عليه حق وأحال به. والشرط الثاني: أن يرضى المحال. محال، محيل مثلا زيد يطالب بحق، ويطالبه عمرو بحق وهو المحال، فلا بد من رضاهما معا. أيوة.
إن حل دين ثابت قد رزما وصيغة ولا.
نعم، إن حل دين ثابت قد رزما، معناها يكون الدين، إذا كانت حالة في الدين يكون الدين حالا، يكون الدين الذي يطالب به المحيل حالا على المحال عليه، ويكون ثابتا، أن يثبت بالبينة أنه يطالبه بهذا الدين، أن يثبت بالبينة عند المحال أن المحيل يطالب المحال عليه بالدين. إن حل دين ثابت
قد رزم
أيوة
الصيغة
أيوة حل دين ثابت قد رزم معناها حل الدين وثبت وأنه ثبت ولزم، ثبت أنه يطالب به زيدا ولزمه بأن ثبت أيضا أنه لم يقضه إياه. حل دين لازم، حل دين أيوة عيد البيت.
إن حل دين ثابت قد رزم
هذا الشطر. نعم، البيت كله.
والسبعة شرائط الحوالة رضا المحال والذي أحاله، إن حل دين ثابت قد رزما وصيغة.
أيوة، إن حال دين ثابت قد لزما وصيغة أكمل الكلام
ولا عدا بينهما
وصيغة ولا عدا بينهما. الشرط الثالث من الرابع من الشروط أن يكون أن تكون هناك صيغة صيغة أن تكون هناك صيغة معينة معناها أن يقول له أحلتك أو ما تطالبني به أصبحت تطالب به فلان على بد من صيغة معينة للإحالة ولا عدا بينهما. والشرط الثاني لا يكون هناك عداء لا تكون هناك عداوة بين المحال والمحال عليه المحال والمحال عليه إذا كانت بينهما عداوة لا تجوز الإحالة. أيوة مما قال
والصيغة
أيوة قلناها
ولا عدا بينهما
أيوة كمل
قد استوى الدينان قدر وصفة
قد استوى الدينان قدر وصفة معناها من الشروط أيضا أن يستوي الدينان قدر وصفة أن تكون مثلا المحيل يطالب المحال عليه بألف وألف من الذهب ألف دينار أو ألف من الفضة أو ألف من الفلوس أيوة
قد استوى الدينان قدرا وصفا
قدرا وصفا قلناه قدرا كألف وصفا صفة معناها هو يطالبه بألف من بألف دينار والمحال يطالب بألف دينار ويطالبه بألف درهم والمحال يطالب المحال عليه المحيل يطالب المحال عليه بألف درهم والمحال يطالب المحيل بألف درهم أيوة.
وليس من بيع طعام فعرفه
وليس من بيع طعام فعرفه أنا الشرط أن لا يكون الحق الذي يطالب به المحيل أصله من بيع طعام أصله من بيع طعام لأن الحق الذي يطالب به المحيل لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه لأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. فإذا كان المحيل يطالب المحال عليه بشيء معين أصله من طعام ويطالبه بطعام معين فإنه لا يجوز أن يحيل عليه لأن الإحالة عبارة عن بيع ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه.
ولا رجوع للمحال إن وجد
ولا رجوع للمحال إن وجد معناها إذا رضي المحال وثبت الدين على المحال عليه وحصل ذلك بصيغة معينة مفهمة وكان الدين لازما للمحال عليه واتفق دين المحال والمحال عليه الدين الذي يطالب به المحال عليه والدين الذي يطالب به المحال اتفقا قدرا وصفة ولم يكن الدين الذي يطالب به المحال عليه طعاما ففي هذه الحالة إذا قبل طبعا المحيل ورضي بذلك قبل المحال الإحالة ورضي بذلك فإنه لا رجوع له إن وجد بعد ذلك المحال عليه لا شيء عنده. نعم عد البيت
ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه
أيوة
هذا عديما أو جحد.
نعم ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد معناها إذا وجد بعد هذه الشروط كلها الغريم اللي هو المحال عليه وجده عديما لا شيء عنده لا يستطيع أن يقضيه الآن أو جحد الحق بعد أن ثبت عليه ولزمه وعرف ذلك جحده بعد الإحالة جحده بعد الإحالة فلا رجوع للمحال على المحيل عليه على المحيل يعني.
باب الضمان
في هذا الباب سيتكلم عن الضمان والضمان أدلته هي أدلة الحوالة. لماذا؟ لأن مثلا في في حديث جابر اللي رأيناه عند أبي داود وأحمد النسائي، أبو قتادة قال 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 الراوي اللي هو جابر: فتحمل أبو قتادة الدينارين، تحمل أبو قتادة الدينارين. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الديناران علي. وحديث أيضا عمرو بن شعيب بن عنبيه عن جده رضي الله عنه أيضا في 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 الضمان قال: لا كفالة في حد، معناها لا تضمن، لا يضمن أحد في حد، كفالة في حد، إذا أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف. نعم، قال هنا:
صح ضمان من له تبرع والرق، لكن بعد عتق يتبع.
صح ضمان من له تبرع والرق، لكن بعد عتق يتبع. معناها من يملك التبرع، من يملك أن يتبرع من ماله، فإنه يصح منه الضمان. أما المحجور عليهم الذين لا يملكون التصرف في المال فلا يقبل منه الضمان. والعبد يقبل منه الضمان وهو لا يمكن أن يتصرف في ماله، إلا أنه يبقى في ذمته، إذا اعتق تبع به. نعم.
فصح من مأذون نومك تبي بالإذن من مولاهما فيه اشتبي.
نعم، وصح من مأذون نومك تبي بالإذن من مولاهما فيه اشتبي، كذلك يصح الضمان من 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 من, من, من المأذون، من العبد الذي أذن له سيده في التصرف في بعض القضايا، فإنه يصح ضمانه. وكذلك يصح ضمان المكاتب بإذن سيدهما، والمختار أنه لا بد من إذن سيدهما.
والزوجة في ثرثها كريمة رض أنواعه ثلاثة لا تعترض.
أيوة، والزوجة في ثرثها كذلك يصح أن تضمن الزوجة فيما كان ثلث مالها، معناها إذا كانت ليست تضمنه لا يزيد عن ثلث مالها، إذا كان الحق ليست تضمنه لا يزيد عن ثلث مالها، فإنها يجوز لها أن تضمن في هذه الصورة. وكذلك المريض يضمن في ثلث ماله، زوجة في ثلث
في ثلثها كذي مرض أنواعه ثلاثة.
أيوة، كذي مرض، كذلك المريض الذي اتصل مرضه بالموت يستطيع أن يضمن في ما كان ثلثة، ما كان مساويا لثلث ماله فأقل، لأن له أن يتبرع أن يوصي بثلث ماله. نعم.
أنواعه ثلاثة،
أنواع الضمان ثلاثة: إما ضمان الوجه، وإما ضمان المال، وإما ضمان ضمان الوجه، وإما أن يضمن المال، وإما أقول الأبيان:
ضامن المال بغرم ألزم، إما تلا المضمون أو إن عدم.
أيوة، ضامن المال هو الأول، فضامن المال بمال بغرم ألزم، إما تلا المضمون أو إن عدم. أيوة، بالنسبة لمن ضمن المال يغرم المال إذا مات المضمون عليه أو أعدم، فإذا قضى المضمون عليه حق لا إشكال، سقط الضمان عن الضامن. لكن إذا مات المضمون عليه، بالنسبة لضامن المال، إذا مات المضمون عليه أو مات، إنه يغرم المال الذي ضمن. أيوة. ثاني:
وضامن الوجه إن مات المضمون أو إن أعدم.
إن أعدم، إذا مات أو أعدم ولم يوجد عنده شيء.
وضامن الوجه أتى بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم.
أيوة، وضامن الوجه أتى بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم. ضامن الوجه، ضامن الوجه معناها الذي يضمن أن يحضر الشخص في الأجل، يقول: أنا أضمن لك أن هذا الشخص الذي تطالبه بهذا الدين إذا حان أجل الدين أن أحضره لك، فإنه إذا لم يحضره أيضا كذلك يغرم، يغرم ما ضمن، ما ضمن فيه الوجه. نعم.
وضامن الطلب بالوسعته.
وضامن الطلب، النوع الثالث هو ضمان الطلب. أنا هو أقول لك أنا ضامن لك أنه إذا حل الأجل أطلب لك هذا الشخص بقدر وسعي إلى أن أأتيك به، فإنه يبذل ما استطاع من جهد في إحضاره وليس عليه مال.
ولا تطالب مطلقا من كفلا إن حضر المضمون في حال الملا.
ولا تطالب مطلقا من كفلا، عد بيت وضامن الطلب.
وضامن الطلب بوسعته. أيوة. في عجزه لا غرم فيه ثبت.
أيوة. في عجزه لا غرم فيه ثبت. إذا عجز عن إحضار المطلوب فلا يغرم المال. في عجزه عن إحضار المطلوب فلا غرم، فلا غرم ثبت عليه.
ولا تطالب مطلقا من كفلا.
ولا تطالب مطلقا من كفلا
إن حضر المضمون.
إن حضر المضمون. حضر المضمون أكمل الكلام.
في حال الملاء.
حضر المضمون في حال الملاء. ولا تطالب مطلقا من كفلا إن حضر المضمون في حال الملاء. معناها إذا حضر المضمون عليه وهو ملي ميسور الحال فإنه لا يغرم الكافل أيضا في هذه الصورة، بل إنما يغرم المضمون، يدفع المضمون الحق لأنه ملي. نعم.
براءة المضمون تبري الضامن.
براءة المضمون تبري الضامن، معناها إذا برأ صاحب الدين المضمون من الدين بأن أسقطه عنه وعفاه عنه فإن هذا يبرئ الضامن.
والعكس لا يبري مدينا كائنا.
والعكس لا يبري مدينا كائنا. أما العكس فلو قال صاحب الدين للضامن أنا أسقطت عنك الضمان، فهذا لا يعني إسقاط الدين عن المضمون عليه، المضمون عليه ما زال مطالب بالدين
كائنا
كائنا مكان.
باب الشركة.
باب الشركة.